عنه التهمة من أين أخذت؟ من قوله ألا إني أخبركم أني قد نهيته، لئلا يتهم حذيفة رضي الله عنه، ولهذا أصل في السنة وهو ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه، وله أصل من فعل الرسول حيث كان قد قام مع زوجه صفية بنت حيي وقد انصرفت منه وهي قد حضرت في الليل وهو معتكف في المسجد، فأبصره رجلان من الأنصار فأسرع خجلا من النبي عليه الصلاة والسلام واستحياء منه، لأن مثل هذا الأمر إذا كان من معظم لدى الإنسان فإنه يخجل. أنت الآن لو تمشي في السوق وتجد شخصا تعظمه وتجل وتكرمه معه امرأته ألا تخجل؟ أنا أخجل، ما أدري أن تخجلون أو لا، نعم أخجل وأسرع. فالصحابيان أسرع خجلا لا شك، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام خاف أن يقذف الشيطان في قلوبهما شرا فقال إنها صفية، ولهذا تعجب رضي الله عنه قال يا رسول سبحان الله، فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم أجرى الدم وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. طيب، المهم أنه ينبغي الإنسان أن يدفع التهمة عن نفسه. طيب، وهل له أن يحلف على ذلك دون أن يستحلف؟ نعم، له أن يحلف على ذلك دون أن يستحلف إذا كان صاحبه لا يقتنع إلا بمثل ذلك. فلو أن رجلا أحسست أنه يظن أنك قد نممت به إلى أحد من الناس، تحس ذلك من تصرفه أو من صفحات وجهه أو ما أشبه ذلك، فقلت له إن بعض الناس يظن كذا وكذا أنني فعلت ولكنني لم أفعل وأقسمت على ذلك فلا بأس، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ثم قال وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. أول الإعراب، الذي يشرب مبتدا وخبره جملة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. أما الحديث فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصيغة المركبة من مبتدا وخبر وهي جملة اسمية أن الذي يشرب في إناء الفضة له هذا الوعيد، يجرجر في بطنه نار جهنم. والجرجرة هي صوت الماء إذا سلك مسلكه، سواء كان مع المريء أو كان في الأمعاء كما يدل عليه في بطنه، ما قال في حلق، والماء معروف أنه يتخلل في بطن مع الماء. فالجرجرة هي الصوت. قوله نار جهنم، هل هذا بيان للعمل أو للجزاء؟ أجيب، للجزاء، لأن العمل ماء قد يكون باردا، لكن العمل هو هذا، الجزاء هو هذا. وهذا نظير قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا بيان لإيش؟ للجزاء. وأطلق الجزاء على الفعل لأنه بسببه. في هذا الحديث دليل على أن الشرب في إناء الفضة من كبائر الذنوب، يبين لنا العقيل وجه ذلك حيث رتب عليه وعيد، فهو من الكبائر. وتختلف الكبائر عن الصغائر، بأنها أي الكبائر لا تكفرها العبادات كالصلاة والصوم وما أشبه ذلك، بل لا بد لها من توبة خاصة. وأيضا الكبيرة يخرج الإنسان من العدالة بمجرد فعلها، أن يكون مردود الشهادة غير نافذ الولاية حتى يتوب. ومنها أن من الأمة من قال إن فاعل الكبيرة كافر، وإن كان القول ضعيفا لكن لم يقل أحد من الأمة فيما أعلم إن فاعل الصغيرة يكون كافرا. إذن الكبيرة أعظم. وهل الكبائر تختلف؟ نعم، لحديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، فهي تختلف. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الأكل بآنة الفضة من كبائر الذنوب كذا. طيب نشوف، إذا حرم الشرب هل يحرم الأكل؟ نعم، إلحاق الأكل بالشرب في التحريم ما ليس عندنا فيه شك، لكن الجزاء هل يكون فيه القياس؟ ونقول إنه إذا جوزي شارب الفضة الشارب بآنة الفضة بهذا الجزاء لازم أن يجازى به الآكل بآنة الفضة، أو نقول إن الجزاء قد لا يكون على حسب الأعمال ظاهرة، لأن هناك أعمالا ظاهرها أنها لا تبلغ هذا المبلغ في العقوبة ولكن يعاقب عليها كثيرا، وهناك أعمالا ظاهرها أنها لا تبلغ هذا المبلغ في الثواب عليها ويكون عليها ثواب كثير، بمعنى أن الجزاء لا يلزم أن يكون مطابقا للحكم. هذا لا شك أنه أسلم للإنسان أن يقول إن الأكل في آنة الفضة محرم قياسا على إيش؟ على الشرب، وهذا حكم شرعي. أما الحكم الجزائي وهو أن الذي يأكل في آنة الفضة يبتلع نار جهنم، فهذا يحتاج إلى توقيف، يحتاج إلى توقيف، والسلامة أصل. يكفي المؤمن أن يقال إنه محرم. من فوائد هذا الحديث ما ذكرناه سابقا أنه يدل على جواز استعمال الفضة في غير الشرب، في غير الشرب والأكل. ويدل لهذا أن أم سلمة رضي الله عنها نفسها كان عندها شعرات من شعر النبي عليه الصلاة والسلام في جلجل من فضة، والجلجل أصله الجرس لأنه يتجلجل، لكنه يطلق على إناء صغير مثل الجرس، وهو موجود الآن أظن يوجد أوعية صغيرة للكحل تشبه الجرس من بعض الوجوه. فكان عند أم سلمة جلجل من فضة فيه شعرات من شعار النبي صلى الله عليه وسلم يستشفى بها للمرضى، إذا مرض أحد أرسلوا إلى أم سلمة بماء فصبته في هذا الجلجل الذي فيه الشعرات، ثم حركته ثم أعطته أهل المريض ويشفى بإذن الله، يشفى بإذن الله يعني، لأن هذا من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص به. كما كانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما عندها جبة للرسول عليه الصلاة والسلام، جبة للنبي عليه الصلاة والسلام فيها مكفوفة بالحرير والدباج، وكانت الجبة عند عائشة، فلما توفت عائشة رضي الله عنها أخذتها أختها أسماء، وكان يعني يستشفون بها في المرضى لأنها من آثار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبالمناسبة ذكرت لكم أمس أظن أو قبل أمس أن أسماء أرسلت إلى ابن عمر تقول إنه بلغني أنك تحرم كذا وكذا، أذكرت ذلك لكم؟ أبدا؟ يمكن هي أرسلت إليه إلى ابن عمر تقول إنه بلغني أنك تحرم العلم في الثوب، يعني علم الحرير، وأنك تحرم ميثرة الأرجوان، وأنك تحرم صوم شهر رجب كله. كل هذه بلغت أسماء أن ابن عمر يحرمها، وهي شاهد لما يفعله الناس اليوم، كلما جاز لهم حكم مسألة من المسائل ينسبونها إلى من؟ إلى شيخ من المشايخ علشان تقبل، وهم كاذبون على المشايخ. المهم أنها قالت إنه بلغني أنك تحرم هذه الأشياء الثلاث، العلم في الثوب يعني علم الحرير، والثاني ميثرة الأرجوان، الأرجوان لون أحمر قاني، والميثرة أوثارة، تعرفون الأوثارة؟ أوثارة هي وطاء يربط على ظهر الحمار من أجل أن يكون ألياً للراكب، برضع. أين نحن في لغة العامية نقول أوثارة، وهي صحيحة لغة عربية. طيب الثالث صوم رجب، أرسلت إليه مولاها فسأل ابن عمر، قال أسماء تقول بلغني عنك كذا وكذا، قال أما ما ذكرت عن صوم رجب فكيف بمن يصوم الدهر كله، يعني أني أصوم الدهر كله كيف أحرم شهر رجب؟ إذن صار القول بأنه يحرمه كذبا. وأما ما ذكرت من العلم فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحرير إنما يلبسه من لا خلق له، وإني خفت أن يكون العلم من ذلك، فإذا تركه احتياطا وورعا ولم يحرم. وأما ما ذكرت من الميثرة، ميثرة الأرجوان، فهذه ميثرة عبد الله يعني نفسه، فإذا هي أرجوان فيكون قد حرمه إلا أحلها، أحلها. فانظر يعني إلى السلف الصالح كيف يتأدب بعضهم مع بعض، ولا يذهب إذا نقل عن شخص ما لم يقل يذهب ينشره بين الناس، لا، أرسلت إليه تسأله وتبين أن ما نصب إليه ليس بصحيح. طيب هذه لعلها تكون فائدة أكثر من كثير من دروسه. نعم. طيب نحن نقول الآن إن أم سلمة رضي الله عنها كان عندها جلجل من ذهب استشبابه، وسقنا حديث أسماء بنت أبي بكر من أجل الجبة، لما قال لها مولاها إنه خاف أن يكون العلم داخلا في تحريم الحرير أخرجت الجبة التي كان رسول يلبسها، وإذا أكمامها فيها الحرير وجيبها فيه الحرير وفيها أيضا لبنة من حرير، قالوا اللبنة إنها عبارة عن قطعة من الحرير ترصع في عند الجيب، وقالت إنهم كانوا يستشفون بها في المرض. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أخرجه مسلم. وعند الأربعة أيما إهاب دبغ يعني فقد طهر. وعن سلمة بن محبق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها، صححه ابن حبان. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها، فقالوا إنها ميتة، فقال إيش؟ يطهرها الماء والقرض، أخرجه أبو داود والنسائي. هذه الأحاديث في حكم الجلود التي تكون من ميتة، هل تظهر بالدباغ أو لا تظهر؟ وأتى بها المؤلف في هذا الباب لأن الجلود تتخذ أوعية للماء والسمن وغير ذلك. الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. الإهاب هو الجلد ما لم يدبغ. فيقول إذا دبغ الإهاب يعني الجلد قبل دبغه، إذا دبغ فقد طهر. وهذا لا شك أنه يعني به الجلد النجس، لأن قوله فقد طهر بعد ذكر الدبغ يدل على أنه كان قبل الدبغ نجسا. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام يتحدث عن الجلود النجسة إذا دبغت هل تطهر أو لا. فالحديث يدل على أنها تطهر. والإهاب هنا اسم جنس محل بأل، فيكون للعموم ويؤيد العموم اللفظ الذي ذكره عند الأربعة: أيما إهاب دبغ فقد طهر. ووجه ذلك أنه يؤيد العموم أن أيما إهاب أداة شرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم. إذن أي إهاب دبغ فإنه يطهر. وكذلك أيضا دباغ جلود الميتة طهورها يدل على أن الميتة إذا أخذت جلودها ودبغت فإنها تطهر. وحديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها فقال: لو أخذتم إهابها؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرض. القرض حب ينبت في الأثل ونحوه يدبغ به، فقال: يطهرها الماء والقرض. وهذا يعرفه الدباغون. إذا نظرنا إلى الأحاديث الثلاثة الأولى قلنا إن الحديث عام، وأن أي إهاب نجس يدبغ فإنه يطهر، سواء كان هذا الإهاب مما يؤكل لحمه وكان سبب نجاسته أن البهيمة ماتت، أو مما لا يؤكل. وإذا نظرنا إلى حديث ميمونة وجدنا أن الحديث فيما يؤكل لحمه، ولكن هل نقول إننا نربط العموم بالسبب، أو نقول إن ذكر فرد من أفراد العموم لا يقتضي التخصيص؟ هذا محل خلاف بين العلماء. منهم من يقول كل جلد دبغ فإنه يكون طاهر، سواء كان مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل. وبناء على هذا القول، لو دبغ جلد الكلب صار طاهر، جلد الذئب صار طاهر، جلد الأسد صار طاهر، جلد الثعبان صار طاهر، كل جلد يدبغ يكون طاهرا. وبهذا أخذ كثير من العلماء ومنهم الظاهرية، قالوا كل جلد يدبغ فإنه يكون طاهرا. وهذا القول فيه نوع سعة للناس، باعتبار أنه يوجد الآن خفاف كثيرة من جلود الثعابين أو غيرها مما يحرم أكله. والقول الثاني أن الجلد لا يطهر بالدباغ، وهو مقابل الأول، لا يطهر بالدباغ مطلقا حتى وإن كان جلد ما يؤكل. واستدلوا بحديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب قبل أن يموت بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، لكن الحديث ضعيف ولا يدل على النسخ. ولكن هؤلاء قالوا إنه إذا دبغ تخف نجاسته، فيجوز استعماله في اليابس دون الرطب، يعني يجوز أن تجعله وعاء للحبوب، وعاء للأشياء اليابسة كالدراهم كالثياب وما أشبه. أما الرطب فلا، لأنه على رأي هؤلاء لا يطهر بالدباغ، هو نجس، والنجس إذا لاقى شيئا رطبا نجسه. القول الثالث أنه يفرق بين الجلود التي تبيح البهيمة بين جلود البهيمة التي تباح بالذكاة وجلود البهيمة التي لا تباح بالذكاة. فجلود البهيمة التي تباح بالذكاة تطهر بالدباغ، وجلود البهيمة التي لا تحل بالذكاة لا تطهر بالدباغ. مثال الأول جلد الشاة، لو أن شاة ماتت وسلخوا جلدها ودبغوه صار الجلد طاهرا يستعمل في اليابس والرطب في الماء واللبن وكل شيء. ولو أن ذئبا قتل وأخذ جلده ودبغ فإنه لا يطهر يكون نجسا. وعلل ذلك بأنه إذا كانت الذكاة لا تحل هذا الذئب ولا تطهره فالدباغ من باب أولى ألا يطهر جلده، بخلاف الشاة ونحوها. وهذا القول وسط، يعني معناه هذا القول خلاصته أنه إذا دبغ الجلد جلد الميتة التي تحل بالذكاة فإنه يطهر، وإذا دبغ جلد البهيمة التي لا تحل بالذكاة فإنه يبقى على نجاسته، لكن يستعمل في اليابس، لأنه إذا استعمل في اليابس فإن نجاسته لا تتعدى. وألفاظ الحديث كما رأيتم، لكن قلنا هل نحمل أيما إهاب دبغ أو إذا دبغ الإهاب على سبب الحديث الخاص ونقول إن قوله الإهاب يعني إهاب الشاة ونحوها، لأنه قال ذلك حين مر بالشاة التي يجرونها. ونظير ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه وهو مسافر في رمضان، فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر. الحديث الآن عام ولا غير عام؟ ليس من البر الصيام في السفر، هو عام والسبب خاص. فهل نقول إنه يختص بمن كانت هذه حاله أو هو عام؟ الجواب يختص بمن هذه حاله، بمن إذا صام شق عليه مشقة شديدة كهذا الرجل فيكون صومه من غير البر. كذلك هنا لما رأى الشاة قال إذا دبغ الإهاب يعني إهاب الشاة ونحوها فقد طهر، وحينئذ يكون عاما في مثل الحال التي رآها الرسول عليه الصلاة والسلام، أي عاما بالنسبة إيش للشاة وما يؤكل، لأنه إنما قال ذلك حين رأى هذه الشاة التي جر. الحديث فيه فوائد لكن أظنه لا يمكننا الآن. إيش المحبق؟ نعم صحيح. نعم يا آدم.
في الحديث السابق الذي حذيفة قلنا أن استعمال الأواني بغير الأكل والشرب قلنا يجوز.
نعم.
هل معنى ذلك يشمل أن الإنسان يعني يجوز له أن يتوضأ ويتطهر منهما؟
أي نعم. نعم. يشمل هذا. نعم.
وأن له الآخرة.
نعم.
لكن لا نعلم حاله المؤمن
سلمان. إيش؟
لا نعلم حاله بالآخرة.
فكيف لا هو مؤمن. أشهده هو بنفسه. اللهم رب هذه الدعوة التامة. الصلاة القائمة على محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحمود الذي وأكثر من هذا الدنيا. نعم. إيش؟
بناء على القاعدة.
بناء. من أين هذه اللغة؟ معهودة؟ لا غير معهودة. بناء بضم الباء؟ ها؟ مصرية تكون في القاهرة لا بأس، كل بناء. ليس المصرية؟ على كل هذا يقال بناء. اللحن كثير. مثل قوله الآن يعني تحضر مسألة. السؤال يقول هل إذا شرب الكفار الآن بالماس هل يحرم علينا أن نشرب به؟ نقول لا ما يلزم. نعم. لا لا ما يجوز يعني كما لو رأينا مثلا امرأة لا تلزمها صلاة الجمعة هل يجوز أن نبيع عليها بعد أذان الجمعة؟ ما يجوز. من جاتهم؟ لا ما يصح ما يصح. نعم. إيش؟ نعم. إيش؟ نعم. يحديث عائشة من مات وعليه صيام صام عنه ولي ما يصح. لكن لكم أنه لا يمكن أن نحمل الحديث العام على مسألة خاصة ما تقع إلا من إلا مرة بعد أخرى. هذا هو الضابط. الإنسان يعرف الفرق يعرف. وأنا ذكرت لكم نظيرة ليس من البر الصيام في السفر يعني لا يكون الصوم برا في السفر على في مثل هذه الحال. انت الوقت آل وأصحابي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما الذي تبين لنا مما سبق من الأحاديث في حكم شرب الشرب يعني في الذهب والفضة أمن الكبائر هو أم من الصغائر؟ لماذا؟ لترتيب الوعيد عليه. والقاعدة عند العلماء أن كل شيء رتب عليه وعيد فهو من كبائر الإثم. طيب لو شرب في آنة الماس محمد حان آنة الماس أيما أغلى الماس أو الذهب والفضة؟
أغلى الماس.
طيب كيف يكون جائزا وهو في الذهب والفضة حرام؟
إن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد العلة أن الآنية الذهب والفضة للكفار في الدنيا ولنا في الآخرة ولم
ويبقى ما سواهما على
ويبقى ما سواهما من العلل غير معمول
لا ويبقى ما سواهما على الأصل
على الأصل
وهو الإباحة. طيب إذا قدر أن استعمال الماس لهذا الرجل المعين من الإسراف يوليا ما حضرت؟
نعم.
ولو كان كذلك
إذا قدر أنه من إسراف حق شخص معين يجوز. نعم. لا يجوز. لماذا؟ الدليل عقل دليل. الدنيا قوله تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صحيح. وعلى هذا يكون الناس يختلفون. بعض الناس ربما إذا استعمل الماس يقول ليس حراما والثاني يقول لأنه حرام. في حديث ابن عباس إذا دبغ الإهاب فقد طهر وأيما إهاب دبغ فقد طهر ودباغ جول المجد طهورها ويطهرها الماء والقرض. ما هو ما هي أو ما سبب هذه الأحاديث يحيى؟ ما سبب هذه الأحاديث؟
يا اختلاف العلماء في
ما سبب ما لسا أقول ما حكمها سبب الأحاديث
سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم
عبد الحميد ولا أقول مسعود
الأريح لكم
ما سمعنا أن رجل له سنان إلا إذا كان له رأسان. الاسم يعني أنا أعطى الناس يحكى عليك قال اسم الحقيقة عبد الحميد.
والله يا شيخ هذا في الأوراق مسعود، ولكن الاسم اسم الشهرة عبد الحميد، لأن العائلة هنا دون عبد الحميد. هذه
إذا الجزائر عبد الحميد وهنا مسعود.
طيب
خلنا
يلا. هو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر أمامه أو مر أمامه بشاة تجر ماتت حتف أنفها، فقال لو أخذتم دباغها. إيه.
لو أخذت مهابة.
مهابة
هنا. طيب إذا سببه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شاة تجر وهي ميتة وعرض عليه من أهل مهابها فقالوا إنها ميتة، فجاءت الأحاديث بها واختلفت الألفاظ بناء على اختلاف الرواة. كيف اختلاف العلماء في هذه في حكم هذه المسألة؟ شراف علينا ينتهي على الأقوال المشهورة التي أقوال أخرى. نعم. نعم. هذه أصول الخلاف، أصول الأقوال فيها أنها إما تطهر مطلقة أو لا تطهر مطلقة أو فيه التفصيل. طيب بناء على القول بأن كل إهاب دبغ فإنه يطهر، لو دبغ الإنسان جلد حمار سامح يطهر ويستعمل في كل شيء. نعم. وعلى القول بأنه لا يطهر لو أنه دبغ جلد شاة ميتة. رهيب. نعم. طيب. القول الراجح عندي أنه لا يطهر إلا ما تحله الذكاة، أي لا يطهر جلد ميتة إلا إذا كانت تحلها الذكاة، لأنه يكون كالثوب إذا تنجس فطهر، وأما ما كان نجس العين من أصل خلقة فلا يطهر بالدباغ. هذا أقرب الأقوال عندي والله أعلم. نأخذ الدرس الجديد الآن. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. نعم. سبحان الله، كل ما يتعلق بالجلد. طيب ناخذ الفوائد ان شاء الله. حديث ابن عباس من فوائده ان دبغ الجلد يطهر، لقوله اذا دبغ الاهاب فقد طهر، ولكن يشترط في الدباغ ان يكون مزيلا للنتن والرائحه الكريهه، اما اذا لم يكن كذلك فانه لا يؤثر شيئا. ومن فوائد هذا الحديث ان ظاهره ان اي اهاب دبغ فقد طهر حتى لو كان اهاب كلب، ولكن الراجع ان هذا العموم يكون عموما معنويا على حسب الوصف الذي ورد عليه، فلا يختص بذلك الجلد، أي جلد تلك الشاة المعينة. فالعموم نوعان، عموم في كل جنس، وعموم في جنس مقيد بصفة. فهنا إذا دبغ الإهاب، ما دمنا عرفنا أن سبب ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها، فمعلوم أن الشاة مما إيش؟ مما تحله الذكاء، فيكون مراد إذا دبغ الإهاب الذي من جنس هذه الشاة فقد طهر. فإذا قال قائل كيف تخصصون الجنس أو النوع واللفعة؟ قلنا نظيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل رأى رجلا قد ظلل عليه وزحاما حوله وكان في سفر، فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر، أي ليس من البر الصيام في السفر في من كان حاله كهذا الرجل، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، حتى قال أبو الدرداء رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتق الشمس بيده، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدع البر ولا يفعل ما ليس ببر، وعلى هذا فيتعين أن يكون هذا العموم عاما في جنس من هذه حاله. وهذا لا ينافي قول العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأننا الآن لم نخصصه بالسبب، لو خصصناه بالسبب لقلنا ليس من البر صيام هذا الرجل فقط، لكن عممناه في جنسه، عممناه في جنسه، وهذا هو معنى قولنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فعلى هذا يكون قوله إذا دفق الإهاب، أي إهاب؟ إهاب هذا الجنس يعني الغنم، والغنم مما تحل الذكاء. ومن فوائد اتيان المؤلف رحمه الله بلفظ الأربعة أصحاب السنن أيما إهاب، الإشارة إلى أن الأل في قوله الإهاب في اللفظ الأول للعموم، حتى لا يقول قائل إن أل للعهد، إن إذا دغب الإهاب يعني إهابكم هذا. وحينئذ نستفيد من هذا اللفظ ما استفدناه أول، أن الإهاب أي إهاب كان من هذا النوع فإنه أو من هذا الجنس فإنه يطهر. ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى أن النجاسة يراد إزالتها بأي مزيل، ولذلك لم يجعل النبي عليه الصلاة والسلام أداة للتطهير في الجلد جلد الميتة إلا الدباغ، فلو أنك غسلته بماء البحر لم يطهر حتى يدبر. لماذا؟ جيب. لأن النجاسة لا تزول إلا بهذا. فعلم من ذلك أن المقصود بالتطهير من النجاسات هو إزالتها بأي سبب. يتفرع على هذه الفائدة ما يوجد الآن من غسيل الثياب بالأبخرة، الآن يوجد ثياب تغسل بالبخار كثياب الصوف مثلا، فإذا غسلها بالبخار وزالت النجاسة تطهر أو لا؟ تطهر، تطهر، وهذا هو ما دلت عليه السنة، كما أنه أيضا ما دل عليه النظر، حيث إن النجاسة عين خبيثة، متى وجدت فحكمها باق ومتى زالت فحكمها زائل. ومن فوائد حديث سلمة بن محبق ما سبق أن جلود الميتة دباغها تطهير لها. ومن فوائد حديث ميمونة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ المالية وعدم إضاعة الأموال، حيث عرض عليهم أن إيش؟ أن يدفعوا جلد هذه الميتة حتى ينتفعوا بها، ولذا قال لو أخذت إهابة. ومن فوائد الحديث حديث ميمونة حسن دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث لم يباشر أمرهم بأخذه، لأنه يعلم أنهم إنما تركوا ذلك استقدارا لها، فلهم نوع من العذر، لهم نوع من العذر، ولهذا عرض عليهم المسألة عرضا، قال لو أخذت بهذا. ومن فوائد الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يعلم الغيب. ولننظر لهذه الفائدة لقولهم إنها ميتة، فهل يصح أن نأخذ هذه العلة من الحديث لأن الصحابة أخبروه؟ في هذا نظر، لكن فيه دليل على جواز مجادلة العالم الذي يخشى أن يكون خفي عليه بعض الشيء وتنبيه، ولا يعد هذا تنقصا له، ولا يعد هذا سوء أدب من ناقش. أدل على هذا قولهم إنها ميتة، لما قال وأخذت الإهابة وهذا عرض أن يأخذوه قالوا إنها ميتة كيف نأخذه. ومن فوائد هذا الحديث أن دباغ الجلد جلد الميتة يطهر، لقوله يطهرها الماء والقرض، ويتفرع عن ذلك أنه يجوز استعماله في اليابسات والمائعات وفي الألبان وفي المرق وفي كل شيء. فإن قال قائل هل يجب علي إذا أتيت باللبن من سقاء جلد ميتة مدبوع أن أخبر من أسقيه أو لا يجب؟ لا يجب. طيب حتى لو علمت أنه لو علم بذلك لم يشرب؟ الظاهر نعم، حتى لو علم، لأن ذلك لا يضر، أنا لم أخفي عليه شيئا يكون ضارا له. ونظيره ما مر علينا في مسألة الذباب، لو سقط الذباب في الشراب وغمسته وأخرجته ثم قدمت الإنسان يشرب، وأعرف أن هذا الإنسان لو علم بأنه سقط فيه الذباب ما شرب، هل يجب أن أخبره؟ لا يجب، ما دام الشيء لا يضر فإنه لا يجب، لأن هذا إنما يستقدره لو علم به، وإذا لم يعلم فالأمر طبيعي. ثم قال وعن ناخذ الدرس الجديد الآن. قال وعن أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكل فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. قول أبي ثعلب رضي الله عنه إنا بأرض قوم أهل الكتاب، يعني بهم اليهود أو النصارى، لكن الظاهر أن مراده النصارى لأنهم كانوا فيما أظن في أطراف الشام. وقوله إنا بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم، مثل هذه العبارة ترد كثيرا في القرآن الكريم، أفنأكل، وهي أن يؤتى بالهمزة وبعدها عاطف وبعدها معطوف، فكيف يكون التقدير؟ لعلماء أنه في ذلك وجهان، الوجه الأول أنهم يقولون إن أفنأكل معطوفة على ما سبق، وأن الأصل فأنأكل، الأصل إن الف قبل همزة، فتقول فيكون التقدير فأنأكل، تعطف جملة إنشائية على جملة خبرية، وهذا لا مانع. والوجه الثاني يقولون إن الهمزة داخلة على محذوف يقدر بما يناسب السياق، يقدر بما يناسب السياق. هذا القول أقعد من الأول، يعني أقرب للقواعد من الأول، لكن فيه صعوبة. وجه الصعوبة أن الإنسان قد يشكل عليه المقدر فيقول ماذا أقدر؟ أحيانا يستعصي عليك أن تقدر شيئا معينا، وحينئذ تلجأ إلى إيش؟ إلى القول الأول. وعلى هذا فنقول إن أمكنك أن تقدر شيئا محذوفا بعد الهمزة عطف عليه ما بعد العاطف فهذا أولى، وإذا لم يمكنك فعليك في القول الثاني. الذي هو الأول الذي سماه أولا، لأن الإنسان إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم. فإذا استعصر عليك أن تقدر شيئا مناسبا فقل الهمزة كان مكانها قبل الفاء، في هذا بعد الفاء، والفاء هي التي عطفت الجملة وليس فيه إلا عطف جملة إنشائية على جملة خبرية. هنا ماذا نقدر إذا أخذنا بالقول الثاني؟ هل نقدر أن خالقهم فنأكل في أنتهم؟ نعم، ماذا نقدر؟
أيها الإخوة.